بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 37 و100 دال على 84 و803 آلاف، وهو الشريط 25 من شرح العقيدة الطحاوية.
كيف لا يكون طالب علم في حيرة عندما يقرأ في كتاب مدرسي مقرر لا تجوز الإشارة الحسية إلى السماء؟ إن أشار واعتقد أن الله في العلو كفر، إن أشار ولم يعتقد ذلك فهو فاسق، وإن أشار بدون هذا أو ذاك هو عاصي. وإذا سلم بعد الصلاة قال اللهم اغفر يا ابن الحلال، قبل قليل أنت تقول هذه الإشارة الحسية تكفر، ولماذا ترفع يديك الآن إلى من؟ تقول لا، السماء قبلة الدعاء، نرفع أيدينا إلى السماء، تطلبون من السماء أو من رب السماء؟ طلباتكم من من؟ من السماء أو من رب السماء؟ الحيرة هي التي جعلكم يجيب بهذا الجواب، وإذا في ضميره يعتقد إنما يطلب من الله الذي فوق العالم. كل في حيرة، أخطأ فظهر. يقول الشاعر معذبا على هذا الكلام: ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته تزلزل. وكلمة إلا ما أرى لها معنى. ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته تزلزل. أصبح زنزيقا يظهر شيئا يبطن شيئا آخر. وهذا المعنى واضح من الأشاعرة عند صفة الكلام، حيث يظهرون أمام الناس بأن هذا القرآن كلام الله ويصدقون بذلك، ولكن يقولون في مجالسهم الخاصة لا، دال على كلام الله سرا، يعني كان يقول بيني وبينك هو دال على كلام الله وليس كلام الله. هل يجوز أن يتلاعب الإنسان هذا التلاعب بكلام الله؟ فالله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي هذا المقروء الملفوظ لا كلام النبي. هذا نوع من الزندقة، إظهار شيء وإبطال شيء أمام الجمهور. القرآن كلام الله، وفي المجالس الخاصة بين الطلاب لا، ليس بكلام الله. لماذا؟ كما قال أبو يوسف رحمه الله صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان: هؤلاء من السلف الذين ينبغي أن يتأسى بهم الإخوة الذين يسمون أنفسهم أنهم حنفيون، ينبغي أن يكونوا حنفيين في هذه العقيدة، لأن الإمام وصاحبه أبو يوسف ومحمد بن الحسن كلهم على منهج السلف، ومن أشد الناس في هذا البحث. أبو حنيفة أشد من غيره من الأئمة، حيث سئل عمن يقول ليس الله فوق العرش، هذا صحيح. من طلب الدين بالكلام، وقد سمعتم من دعا إليه أمر المتكلمين يتزندق إن لم يتداركه الله برحمته. ومن طلب المال بالكيمياء أبدا، تحقيق هذه المسألة تسألون المتخصصين في الكيمياء. ومن طلب قريب الحديث إما كذب أو كذب، لابد أن يقع في الكذب. ومن يتتبع غريب الحديث ويترك الأحاديث المشهورة ربما يروي عن الزنادقة كعلماء الكلام أو المتصوفة أو الروافض، وأكثر من يضع الأحاديث هم الروافض ثم المتصوفة. ولعل من هذا القبيل ما زادوه في آخر الحديث الصحيح في صحيح البخاري حديث أبي هريرة في كتاب الرقاق في باب التواضع، الحديث الذي أوله: من عاداني وليا فقد آذنته من حرب، زاد بعضهم في آخره: وجعلته عبدا ربانيا يقول بشأن كن فيكون، بمعنى يصل إلى درجة أن يشارك الله تعالى في ربوبيته ويتصرف معه في كونه. هكذا يقع من يتتبع غرائب الأحاديث يقع في مثل هذا الكلام. وبعد، قال الشافعي رحمه الله، هذا الكلام مشهور روى غير واحد عن الإمام الشافعي، وهذا الكلام هنا منقول عن كلام شيخ الإسلام الذي هو أشد الناس خبرة للرجال. وكلام يقول الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويقاب بهم في القبائل والعشائر محمولين على الحمر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ما عظمها من شهادة لإمام عظيم المشهود له بالإمامة. ثم اسمع كلاما أخر من هذه الشهادة، يقول الإمام الشافعي: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننتم لمن يقوله، لعل من ذلك ما هو مقرر في رسالة السنوسية المقررة في كثير من المعاهد الدينية في كثير من الأذقان الإسلامية، الذي يقول فيه السنوسي: ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمينه ولا على شماله. أين الله؟ لا يوصف بهذا الوصف غير العدم. لو قيل لك سف عدما لا تستطيع أن تصفه أكثر من أن تقول هو الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل. هذه العقيدة الأشعرية مأخوذة من هذه العقيدة الجهمية، عقيدة الاتزان والانفصال، أخذوا منها في صفة العلو. لعل الإمام الشافعي والله أعلم يعني مثل هذا. وقد ربما اطلع على ما لم نطلع عليه من أهل الكلام. ثم قال الإمام رحمه الله: ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما قال الشرك بالله خير له ان يبتلى بالكلام، الذي يؤكد هذا المعنى ما تقدم من كلام الامام الغزالي، حيث سجل لان علم الكلام يحرك العقيده ويزيلها من التصميم واليقين ويوقع الانسان في الاضطراب. ومن اضطربت عقيدته في ربه سبحانه وفيما جاء به رسول الله انتهى، ليس بشيء. وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجل فيوقف بما أقر به ويعرض عن تلك النقائص المخالفة لذلك التي كان يقر بها، ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها، فيقولون في نهاياته إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا قام من الليل يفتتح الصلاة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لمقتول فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خرجه مسلم. توجه صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية إبراهيم وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه للحياة القلب للهداية. وقد وجه الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة، فإبراهيم موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل بالفطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفس الصور الذي هو سبب حياة العالم وعبد الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل الى الله سبحانه بربوبية هذه الارواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المخلوق، والله المستعان. وقال الشارح مرة اخرى تعليقا على الكلام السابق من تصريحات شيوخ الاشاعرة: وتجد احد هؤلاء عند الموت يرجع الى مذهب العجائب وذلك ما صرح به أبو المعالي إمام الحرمين، ويقر بما أقروا منه بعقيدة الفطرة كما قلنا، ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها قبل أن يصل إلى هذه الدرجة، ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها. من تبين له فسادها رجع كما رجع الغزالي، ومن لم يتبين له فسادها ولكن تبين له عدم صحتها بقي في الحيرة كغيره من الذين سبق ذكرهم. والعجيب انهم لم يذكروا والد إمام الحرمين الذي صرح بالرجوع إن صحت الرسالة المنسوبة إليه الموجودة في مجموع الأصول المنيرية، صرح فيها الرجوع تصريحا أسرع من تصريح بالحسن الأشعري. ارجعوا إليها إن كانت هذه الرسالة له لوالد إمام الحرمين وهو من الذين تبين لهم الفساد فرجعوا. فيقولون في نهاية إذا سلموا من العذاب أن تابوا بمنزلة أتباع أهل العلم، لا يكونوا من أهل العلم ولا يحصل لهم فضل أهل العلم، لكن يكونون من أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والعرب. رجعوا إلى عقيدة الفطرة. هذا إذا رجعوا فتابوا كما تاب الغزالي فيما يظهر والله عنه. ثم يقول الشاعر انتبه: والدواء النافع لمثل هذا المرض، فليتبع لهذا الدواء من لا يزال يتعلق بالأشعرية المعاصرة الكلابية. والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان قديم القلوب صلوات الله وسلامه عليه يقول ليشرع لنا وليعلمنا، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. هذا الكلام الذي كان يقول ويدعو به هو دواء لنا الآن إن استعملناه. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض خالقهما على غير مثال سابق. هذا معنى فاطر بمعنى بديل. عالم الغيب والشهادة، يعلم ما هو غائب عنا وما هو شاهد نعلمه، علمه محيط بكل شيء. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون يوم الفصل والقضاء. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دواء عظيم لمن استعمل بصدق وإخلاص، لعل الله يزيل عنه الشك والتردد وينزل على قلبه برد اليقين. يذكر الشيخ في حكمة تخصيص هؤلاء الثلاثة من الملائكة: توسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله بربوبية هؤلاء، لا بهؤلاء أنفسهم، إذا لم يتوسل بالملائكة هؤلاء، لكن بربوبية الله تعالى لهؤلاء أنه ربه. لماذا خصم؟ المناسبة لأن هؤلاء أسباب ووظائف موكلون بأسباب تكون حياة إما للأبدان أو للأرواح. فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، إذا فناسب أن يتوسل بربوبية جبرائيل الذي هو سبب لحياة القلوب، وميكائيل سبب لحياة الأبدان وأبدان بني آدم وسائر الحيوانات، فناسب أن يتوسل إلى الله بربوبيته. وإسرافيل سبب لحياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها يوم البعث. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة على حسب ما تقدم من التفسير له تأثير عظيم في حصول المطلوب، لأنك تتذكر هذه الحياة عندما تتوسل إلى الله بربوبية هؤلاء. والله المستعان. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على خير نبيه محمد وآله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فلا يصح الإيمان برؤية أهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوحي أو تأولها بقلب، إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين ومن لم يتلقى النفي والتشبيه أنزل ولم يصب التنزيل. قال الشارح رحمه الله تعالى: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث أدخل تام التشبيه على ما المصدرية على ما المصدرية أي الموصولة. أو الموصولة بترون التي تتأول مع صلتها إلى المصدر الذي هو الرؤية، ويكون التشبيه برؤية ذات المرء. وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وهذا واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ إذا صدر التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص؟ وهل يحتمل هذا النص ليكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون؟
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. وهذا تابع لمبحث الرؤية الذي تقدم أن تحدث عنها الشيخ الطحاوي والشارح، هو أن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الرؤية للمؤمنين بالآخرة، أما بالجنة فهي ثابتة للمؤمنين فقط، إذ لا يدخل الجنة غير المؤمنين. وأما في الموقف فقد اختلف أهل العلم في ذلك، هل هي خاصة بالمؤمنين حتى في الموقف لا يراه سبحانه غير المؤمنين، أو يراه المؤمنون والكفار والمنافقون ثم يحتجب الرب سبحانه وتعالى عن غير المؤمنين من الكفار والمنافقين، أو الاحتجاب إنما يكون عن الكفار فقط، يراه المؤمنون والمنافقون أقوال ثلاثة تقدم ذكرها. ولكن الذي يترجم عند كثير من المحققين الحافظ ابن حجر أن الرؤية خاصة بالمؤمنين في الموقف وفي الجنة، لأن قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دليل واضح أن غير المؤمنين يحجبون. وقد استدل الإمام الشافعي بهذه الآية على أن الرؤية ثابتة للمؤمنين في حال الرضا، حيث استجب الرب سبحانه وتعالى لغير المؤمنين في حال السخط. واما النصوص العامه التي تثبت اللقاء العام في عرصات القيامه تكون مخصصه لمثل هذه الايه. يقول الحافظ ابن حجر: اذا كان الله سبحانه وتعالى مكن المؤمنين من السجود عندما يكشف عن الساق، يسجد جميع المؤمنين ويمنع غير المؤمنين من السجود لأن تكون ظهورهم مسلمة لا يكذبون على السجود الكفار والمنافقون جميعا، ويكون السجود خاصا بالمؤمنين هم في موقف واحد، كذلك رب سبحانه وتعالى يفعل بالكفار في وقت الرؤيا
يمكن المؤمنين من الرؤيا المؤمنين فقط ويحتجب عن غير المؤمنين. لذلك قال الشيخ هنا رحمه الله تعالى: ولا يصح الايمان برؤية لأهل دار السلام أي لأهل الجنة، إثبات الرؤية لأهل الجنة لا يثبت ولا يصح لمن اعتبر الرؤية من أهل الكلام بوهم منه الذين يشبهون الله تعالى بخلقه كما يأتي شرح ذلك، أو تأولها لفهم حسب فهمه الخاص كما تأولت الأشاعرة حيث ظنوا بأن الرؤية تدخل بدون مقابلة. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل، هذا الكلام فيه إجمال. إذ كان تأويل الرؤية أي تفسيرها، المراد بالتأويل هنا التفسير، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية أي تفسير وبيان كل معنى يضاف إلى الربوبية كالنزول والمجيء وغير ذلك ترك التأويل أي ترك التحريف. التأويل الثاني بمعنى التحريف، التأويل الأول بمعنى التفسير، ولزوم التدريب ترك التأويل أي التحريف ولزوم التدريب لله سبحانه وتعالى ولرسوله. وعلى ذلك دين المسلمين في جميع المطالب الإلهية يسلمون لله تعالى ولرسوله، على ذلك دين المسلمين الأولين الذين لم يلحقوا وقت الفتن والمقالات، أو من حفظهم الله ووقاهم التأثر بالفتن ومقالات أهل الكلام المذموم، ومن لم يتوقع النفي والتشكيك دل ولم يصب التنزيه. من لم يتوقع النفي باسم التأويل والتعريف كما فعلت الأشاعرة، ولم يتوقع التشبيه كما فعلت المشبهة، دل قدمه ولم يصب التنزيه. ومن أراد التنزيه الصحيح فليقرا قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء نفي للتشبيه، هو السميع البصير اثبات للصفات، هذا هو اسلوب القران وهذا هو احسن تنزيه، لا يوجد تنزيه احسن من هذا. بمعنى اثبات صفات لله تعالى كما اثبت لنفسه واثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوز ذلك، ثم نفي التشبيه لما اثبت. تثبت السمع والبصر تقول سمع لا كسمع الابصار، لا كسمع المخلوق، وبصر لا كبصر المخلوق، نزول لا كنزول المخلوقات، مجيء لا كمجيء المخلوقات الى اخره. سواء كانت الصفه صفه ذاتيه او فعليه او عقليه او خبريه معها، الفرق واحد. الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الاخر، ولا يجوز التفريق بين صفات الله تعالى بدعوى ان بعضها صفات عقليه يجب اثباتها، والبعض الاخر صفات خبريه يجب تاويلها. هذا تصرف سيء وقعت فيه الاشاعره وشوشت على الناس، وانتهت كما سمعت امس الى الحيره، اي انتهى علماؤهم وكبار شيوخهم الى تلك الحيره المفتنه كما سمعت. بمناسبة إعادة الذكر لهؤلاء الفقائه علماء الأشاعرة الذين سمعت أمس تصريحاتهم وندمهم، أثار درس أمس بعد التساؤلات. من أهم ذلك: هل يعذر أمثال هؤلاء؟ ومن تأثر بعقيدته وبآرائه وهو لم يعرف الحق الذي جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام او لا يؤذنون؟ وهذه المساله تعتبر من امهات المسائل. كون الانسان يعذر بالجهل في اصول الدين مساله خلافيه بين علماء اهل السنه، بعد ان اتفقوا ان يعذر المرء بالجهل في الفروع بشروط ذكروها، أن كان قريب أهل بالإسلام وهو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، وهو لبس عليه بالشبهات، مثل هذا يعذر إذا كان في الفروع للاتفاق. أما من حصل عنده مثل هذا الاضطراب في أصول الدين، في المطالب الإلهية ومطالب النبوة ونصوص المعاد، محل خلاف بين العلماء، هل يعذر أو لا يعذر. الذي يظهر من كلام شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية أن الإنسان يعذر بالجهل ولو كان بالأصول إذا كان يجهل جهلا واضح. وهؤلاء يحكم عليهم بالجهل لأبين، الأب الأول والد إمام الحرمين، صرح في رسالته التي بعث فيها العلو والاستواء والحرف والصوت، صرح أن شيوخه الذين تركوا ورجع من عندهم لم يفقهوا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، يعني بذلك هؤلاء الصفات الذين تقدم ذكرهم أمس، سجل عليهم أنهم لم يفهموا، يعني شيوخ الأشاعرة لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق. ولما فهموا هذا كان هذا الفهم الخاطئ، وقعوا في التأويل حتى أدى هذا التأويل إلى التحريف ونفي بعض الصفات. هذا أمر. والأمر الثاني، كان شيخ الإسلام عندما يناقش أمثال هؤلاء يقول لهم: لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر، ولكنكم جفهان. كبار العلماء لكنهم يجهلون حقيقة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسبب جهلهم يمكن هذا بهذا الأمر الثالث ما حصل لهم من الشبه، لأنهم درسوا الفلسفة والمنطق بدعوى أنهم يدافعون بذلك عن دين الإسلام، فأثرت فيهم الفلسفة وشوشتهم وأخرجتهم من اليقين، ولم يكن قصدهم الاعتراف على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، قصدهم فيما فعلوا التنزيه. إذن الكلام من حيث هو، الموقف من حيث هو خطأ وضلال، لكن هل يعذرون بذلك أم لا؟ من درس أحواله وأحوال من تبعه من الذين لبست عليهم الشبه الحق بالباطل ولم يستطيعوا أن يتبينوا الحق من الباطل، يرى أنهم يعذرون. ولعل مما يؤيد هذا الاتجاه حديث صحيح ذكر فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام قصة النباش، رجل ممن كان قبلنا كان نباشا ينبش القبور فيأخذ الكفن، وكان مسرفا على نفسه للمعاصي، ولما لنا أجله أوصى أولاده إذا مات يحركوه ويسحقوه ويذروه في البحر، أجزاء من الذرات راحت في البحر وأجزاء من الذرات راحت في البر مع الهوى وتبدل. فبعثه الله فسأل ما الذي حمله على هذا؟ قال: خشية. قال: الذي حملني على هذا خشية، وهو قال لأولادي: والله إن قدر الله علي لعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. انتبهوا، يقول: والله إن قدر الله علي، هنا محل الشك، جهل عموم قدرة الله تعالى، جهل لأن الله قادر على أن يجمع هذه الذرات فيبعثك ويحاسبك، وظن أنه يستطيع أن يتخلص من الله تعالى بهذه العملية. ومع ذلك لما سئل ما الذي حمله على ذلك؟ قال: خشية الله، فعذره الله فغفر له. يقول بعض المحققين تقي الدين ابن تيمية إن هذا الرجل وقعت الحقيقة، وأن الجهل وقع من الرجل في أصل من أصول الدين، وأننا إذا درسنا أحوال مشايخ الأشاعرة خصوصا الذين عاصرناهم وطلاب الأشاعرة نجد أنهم إنما يريدون التنزيه ولكن جهلوا حقيقة التنزيه ووقعوا فيما وقعوا فيه. لذلك نرجو رجاء أن يعذروا كما عذر النباش، وليس حاله الجهل أسوأ من جهل النباش، لأن النباش جهل عموم قدرة الله تعالى ومع ذلك فالله حذره. نرجو أن يكون هؤلاء مما يعذرون. هذا هو ملخص الجواب على ذلك السؤال العظيم، والسؤال كبير جدا، وقد اختلف اهل العلم في مثل هذه المسائل، والله اعلم. وبالله التوفيق.
وبعد هذا فيه من يكتب الرد على اهل السنه والجماعه، ليس هذا ليس فقط وليس على ارتداد منه.
اما من تبين له الحق وتعذر ثم حاول ان يضلل الناس بما يكتب من الردود على عقيده اهل السنه والجماعه، هذا تبين له الحق وضل على علم. لا يدخل في هذا الفحص نحن نريد اولئك الذين يقصدون التنزيه ولم يتبين لهم الحق. اما خصوصا من يعيش بين السلفيين ودرس والطلب بعد ان انتشرت كتب السنه العقيده عرف الحق، الا انه اصر على ما كان عليه متعصبا، هذا له حق لا يدخل في عموم من ذكرناه. وبعد يقول يشير الشيخ إذا أدرك الشيء المراد صاحب المدينة الإمام الطحاوي الشافعي ابن أبي العز، يقول يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقوله في نفي الرؤيا الذين يقولون الرؤيا ولا يؤمنون برؤية الله تعالى بلا، ويشير على الرد أيضا إلى الرد على من يشبه الله تعالى بشيء من مخلوقات دعوة أن الله أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة الفجر، ويجعل هذا تشبيه الله تعالى بالقمر. رد على الطائفتين معا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليله الفجر. ادخل كاف التشبيه على ما، وما هذه اما مصدريه او موصوله. الذي يتعجب من المعنى والسياق انها مصدريه، ما مصدريه اول معنى بعدها بالمصدر، هذا معنى المصدريه. ادخل ما المصدريه، ادخل الكاف على ما المصدريه. أو الموصولة بترون الذي تتأول مع صلتها بالمدينة المصدر، ما معمولاتها ترون ربكم كما ترون ربكم، هذه الجملة تؤول بالمصدر، أي إنكم ترون ربكم كرؤيتكم القمر ليلة المصدر، هكذا يكون التأويل، كرؤيتكم القمر، الرؤيا هذه هي المصدر. كرؤيتكم القمر ليلة المسجد، أي رؤية حقيقية ثابتة لا إشكال فيها، كرؤيتكم القمر ليلة المسجد، رؤيتكم ربكم يوم القيامة وفي الجنة رؤيا حقيقية، كما أن رؤيتكم الآن القمر ليس دونه القمر ليلة المسجد أو الشمس ليس دونها الآن رؤية حقيقية لا إشكال فيها. هذا معنى الحديث. ويكون التشبيه على هذا في الرؤيا لا في المرئي، تشبيه رؤيتنا للقمر الآن في الدنيا وتشبيه رؤيتنا الآن الشمس ليس دونها النهار برؤيتنا رب العالمين يوم القيامة وفي الجنة. التشبيه بين الرؤية والرؤية، الرؤية الواقعة في الدنيا هنا حيث يتجلى الرب سبحانه ويعطيه القوة ليثبتوا أمام التجلي يرونه رؤية حقيقية كحقيقية رؤية القمر. هذا معنى يقول الشارع وهذا يبين الواضح أن المراد اتخاذ الرؤيا وحقيقتها أنها حقيقية وليست مجازية وتحقيقها إيضاحها أكثر حق وذكر الاحتمالات عنها هذه الرؤيا لأنها ربما تكون رؤيا علمية. وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ لا شيء بعد إيضاح وقع من أفصح خلق الله وأمسح خلق الله لخلق الله هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسول بين هذا البيان ولم يقل تروا ربكم فسكت ولكن أوضح أن تلك الرؤيا رؤية حقيقية لا لبس فيها ولا زحام فيها ولا تضرر فيها وأنها حقيقة ليس بعد هذا البيان بالبيان. يقول الشارع معلقا على هذا وإذا كل التأويل على مثل هذا النص الواضح الذي لا يحتمل إلا المعنى الحديث كيف يستدل بنص من النصوص؟ إذا جاز تصديق التأويل على مثل هذا وكونه يجوز على نصوص أخرى ليست بالصراحة والقوة على المعنى المراد مثل هذا النص كيف يستدل بالنصوص؟ هذا الذي جعل الناس يقعون في حيرة لأن النصوص كلها عرضة للتأويل. وقد صرحوا بذلك حيث قالوا إن الأدلة اللفظية أدلة ظنية وليست حقيقية ولا تفيد للدين. ومن وصل بهم الحال إلى هذه الدرجة ما معنى إيمانه بالكتاب؟ وهل يحتمل هذا اللفظ أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟
وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ ويستشهد لهذا التأمين الفاسد بقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ونحن ذلك مما استعمل فيه جراء التي من أفعال القلوب. ولا شك أن ترى تارة تكون بصرية وتارة تكون قلبية وتارة تكون من رؤية الفن وغير ذلك. ولكن ما يغر الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي. وإلا لو أخذ المتكلم كلامه من القرينة المخلصة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغدا لا مبينا موضحا. وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أهمى الله قلبه؟ فيقال أرجعنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها. فالجواب أن هذه الدعوة منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء وليس بالعقل ما يحيلها. بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم لحكم بأن هذا محال. يقول الشارح رحمه الله تعالى وهل يحتمل هذا النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم انكم ترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر؟ هل يحتمل هذا النص ان يكون معناه انكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليله البدر؟ لا يحتمل. ثم يريد ان يستشهد على هذا المعنى ولهذا التاويل الفاسد بقوله ألم تر كيف فعل ربك بأصحابه؟ الفعل رأى هنا في الآية بمعنى العلم. ألم تعد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يريد أن يجعل الرؤيا في الحديث مثل الرؤيا في الآية. ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي هي من أفعال القلوب بمعنى العلم. ولا شك أن رأى اللغة العربية تارة تكون بصرية كما هنا
وتارة تكون قلبية كما في هذه الآية،